بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الحديث والثقافة الإسلامية للصف الأول الثانوي بنين، أسدل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 33. ثانيا، حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يراجع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى. حين نتحدث عن حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فإننا لا نتحدث عن شخص كسائر البشر، بل هو أفضل من خلقه الله، وهو المبلغ عن الله وصاحب المنزلة الرفيعة والمقام المحمود. هو سيد ولد آدم، وهو الذي ببعثته سدت جميع الأبواب إلى الجنة إلا بابه، وكل الطرق الموصلة إلى الله إلا طريقه، فمن اتبعه اهتدى، ومن تنكب عن طريقه ضل وغوى. فله علينا حقوق تلزم مراعاتها، ومنها ما يلي. صفحة 34. 1. الإيمان بأنه رسول من عند الله تعالى، أرسله الله تعالى للبشر كافة نذيرا وبشيرا وهاديا إلى الله وسراجا منيرا، وأنه خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، آل عمران الآية 144. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، الآية 40 من سورة الأحزاب. 2. محبته صلى الله عليه وسلم، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا، فضلا عن آبائنا وأمهاتنا وأولادنا. وهذه المحبة دين ندين الله تعالى به، نشعر بها داخل قلوبنا ونرى آثارها في سلوكنا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، رواه البخاري. وهذه منزلة عظيمة لا يبلغها إلا الصادقون، وأنت إذا تأملت ذلك عرفت السبب الذي لأجله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، وذلك أنه هو السبب في نجاة نفسك من المهلكات في الدنيا والآخرة. وسبيل تنمية هذه المحبة استشعار ما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصله لنا من الخير العظيم، وطاعته ومتابعته والاقتداء به وكثرة ذكره والصلاة عليه والاستشهاد بأقواله وأفعاله وإدمان المطالعة في سيرته، فمن لا يعرف عنه إلا اسمه كيف يحبه، والمطالعة في سيرة أصحابه وكيف كانت محبتهم له ومعاملتهم معه، وهذه من أحسن الوسائل لزيادة محبته. 3. طاعته واتباعه، فطاعته امتثال أمره واجتناب نهيه، فأمره ونهيه حجة على كل من بلغه ذلك، لا يجوز له التأخر ولا التواني عن الاستجابة له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الأنفال 24، ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في عبادته وسلوكه وفي كل عمله مما هو داخل في حكم الواجب والمستحب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل مجال يقرب إلى الله تعالى. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأحزاب آية 21. وقد اهتم الأئمة بجمع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه وأخلاقه، ومن أحسن ما ترى في هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. 4. الصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأحزاب 56. وهي واجبة في الصلاة وعند ذكره، ومشروعة في مواضع كثيرة، منها في الصباح والمساء وفي كل مجلس وبعد الأذان، ويستحب الإكثار منها يوم الجمعة. وفي فضلها قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وفي ذم تاركها قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. رواه الترمذي وأحمد والنسائي ورواه غيرهم أيضا. صفحة 36. 5. نشر سنته صلى الله عليه وسلم والذب عنها والدعوة إليها، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم العظيمة، إذ إن هديه وسنته المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وبها كمل الدين وأتمت النعمة، وبنشرها ينتشر الدين في الأرض ويعم الخير ويندحر الشر وأهله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نبر الله امرأ سمع مقالتي فحملها إلى غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. 3. لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه. 6. محبة أصحابه وتوقيرهم، فمحبتهم واجبة، وسبهم زندقة، فهم حملة الدين وأصحاب سيد المرسلين، وهم خير الناس بعد النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. ولا يجوز لأحدهم أن يذكرهم بذم أو يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص. يراجع في هذا الموضوع كتاب الصارم المسلول لابن تيمية رحمه الله تعالى، صفحة 567 وما بعدها. الأسئلة: السؤال الأول: ما المحبة الحقيقية لله تعالى؟ وما علامة صدقها وما ثمرتها؟ السؤال الثاني: ما الرجاء وما أنواعه مع بيان المحمود منه والمذموم؟ وماذا يسمى المذموم منه؟ السؤال الثالث: ما حقيقة الشكر وما قواعده؟ ثم اذكر الدليل على أن الشكر يكون بالعمل. السؤال الرابع: اذكر ما تستطيعه من وسائل تنمية محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الخامس: عدد 5 من المواضع التي يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 37. القرآن الكريم خصائصه وحقوقه. عندما نتحدث عن القرآن فلا بد أن نستشعر أنه ليس كلام بشر، بل هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله، بل ولا بسورة من مثله، أنزل ليكون منهاج حياتنا وطريق عزنا وسبيل رفعتنا ومجدنا، إن تمسكنا به هدينا ونصرنا، وإن فرطنا فيه خذلنا وهزمنا. خصائص القرآن: للقرآن خصائص كثيرة، منها: 1. إنه محفوظ من التحريف والضياع والزيادة والنقصان، وذلك لأن الله تعالى تولى حفظه بنفسه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر الآية 9. ف فهيأ له أسبابا للحفظ منها. ألف: الأمة المعتادة على الحفظ، فقد كان الحفظ معروفا في العرب، فهم يحفظون القصائد الطوال حين يسمعونها لأول مرة، ويحفظون الخطب الطويلة كذلك. باء: هيأ الله له علماء حفاظا مجتهدين في حفظه، ويعلمونه أولادهم وتلاميذهم، ويتدارسونه ويكتبونه، وينقله الآخر عن الأول بالأسانيد المتصلة. ولذلك تجد أئمة القراء كثير من عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى عصرنا هذا. جيم: جعله الله سهلا ميسرا للحفظ. وأنت ترى حفاظ القرآن الكريم في العالم بالآلاف بل أكثر، في حين أنك لا ترى أحدا من المنتمين للأديان الأخرى يحفظ الكتاب المقدس عندهم. ولم يتولى الله تعالى حفظ الكتب السابقة، بل وكلها لأصحابها كما قال تعالى: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، الآية 44 من سورة المائدة صفحة 38. من الحكم في حفظ القرآن الكريم ما يلي: ألف: إنه آخر كتاب يحمل آخر رسالة تبقى إلى قيام الساعة. باء: إنه المعجزة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو معجزة باقية للأجيال. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. اثنان: إنه خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، المائدة 48. والمعنى أنه شامل لما فيها وزائد عليها وشاهد وحاكم عليها، فما وافقه مما فيها فهو حق، وما خالفه فهو إما منسوخ أو باطل باعتباره محرفا، وهو حافظ لما فيها من أصول الشرائع وعال عليها وغالب وناسخ لغير المحكم فيها، فهو أكمل الكتب السماوية وخاتمها. ثلاثة: إعجازه والتحدي به. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الإسراء آية 88. أربعة: إن بكل حرف منه حسنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. صفحة 39. خمسة: تيسيره وسهولته، فحفظه سهل وقراءته سهلة يسيرة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سورة القمر آية 17. ستة: جمال نظمه وبلاغته وعظمة أسلوبه، فهو يورد المعاني الكبيرة بعبارات موجزة. سبعة: عدم الملل من تكرار تلاوته وترديده. هجر القرآن. وقبل أن نتعرف على حق القرآن الكريم، فإن علينا أن نعرف معنى هجره لنحذره ونتجنبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتكى إلى ربه من هجر قومه للقرآن، فقال فيما ذكر الله تعالى عنه: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الفرقان آية 30. وهجر القرآن أنواع، منها: واحد، هجر الإيمان به وتصديق ما فيه. اثنان، هجر سماعه والإصغاء إليه. ثلاثة، هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. أربعة، هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. خمسة، هجر تدبره وفهمه. ستة، هجر الاستشفاء والتداوي به. سبعة، هجر قراءته والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء. من حق القرآن ما يلي: واحد، الإيمان به وبكل ما جاء فيه، وأنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه محفوظ لا يتطرق إليه أدنى شك في ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، صفحة 40، والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، النساء آية 136. والإيمان به من أركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه مسلم. 2. قراءته وحفظه. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وقال أيضا: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وينبغي أن يرتل القرآن ويجوده كما أمر الله تعالى بذلك، فقال: ورتل القرآن ترتيلا، المزمل آية 4. وينبغي أن يكون للمسلم ورد يومي يتلو فيه كتاب الله تعالى حتى يختمه، وليحرص أن يختمه كل شهر مرة أو أكثر، ولا ينشغل عن قراءته بما لا ينفع. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأ في كل 20. قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، رواه مسلم. وليحرص المسلم على حفظه أو حفظ ما تيسر منه. قال تعالى واصفا القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، العنكبوت آية 49. فوصف الحفاظ بأنهم من أهل العلم، وحفظه سنة أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وليحرص المسلم على ترديد ما حفظ من القرآن في قيامه وقعوده وذهابه وإيابه، فإن ذلك أعظم لأجره وأكثر لحسناته. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، الحديث رواه البخاري، صفحة 41. وينبغي للحافظ مراجعته وتعاهد قراءته حتى لا يتفلت منه. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، رواه البخاري ومسلم. والعقل بضم العين والقاف جمع عقال، وهو ما يربط به البعير. 3. العمل به. قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، سورة الزمر 55. وقال أيضا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، الأنعام 155. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول من يعمل بالقرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، رواه الطبري في مقدمة التفسير. وقال أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. تفسير الطبري أيضا، وانظر أيضا سير أعلام النبلاء وطبقات ابن سعد. 4. تعلمه وتعليمه. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. فينبغي أن يحرص المسلم على تعلمه وإتقان قراءته ويجتهد في ذلك، فمن غير اللائق لمسلم له سنوات صفحة 42 طويلة وهو يدرس ويتعلم، ثم إذا قرأ القرآن فإذا به لا يقيم حروفه وكلماته، وليس حاله كحال من يعذر لضعف تعليمه. ومن وسائل تعلمه وإتقانه قراءته على أحد المقرئين، وكثرة الاستماع إليهم، واستشعار أنه كلام الخالق جل وعلا، وغير ذلك. 5 تدبره وتفهمه، والخشوع والبكاء عند قراءته. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، سورة محمد آية 24. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، القمر آية 17. وقال سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، الإسراء 109. فالأولى أن يقرأ على تمهل وتفهم، فإن القرآن كتاب هداية، وكيف يهتدي به من لا يفهمه؟ وإن أشكل عليه شيء رجع لتفسيره، وليجمع همته عند القراءة حتى يستحضر ذلك بقلبه، ويتأمل ما فيه من آيات التهديد والوعيد والرجاء والرحمة وأحوال الماضين وغير ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاري ومسلم. 6 الإنصات عند سماعه. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الأعراف 204. والآية تدل بعمومها على مشروعية الاستماع للقرآن إذا تلي، والإنصات وهو السكوت عند الاستماع صفحة 43. 7 التزام الأدب معه. فلا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يقرأه من عليه حدث أكبر حتى يغتسل، ولا يهان في حمله ووضعه، وإذا حمله أو ناوله شخصا فبيده اليمنى، ولا يرميه، ويحافظ عليه ولا يمزقه أو يكتب عليه ما لا حاجة له به، وإذا تمزق فلا يجوز رميه، بل يحرقه ويدفنه في موضع طيب، ويجعله أعلى من غيره، ولا يتكئ عليه، ولا يجلس على شيء فيه مصحف كالحقيبة والمكتب. كل هذا احتراما لكتاب الله تعالى والتزاما للأدب معه. الأسئلة: السؤال الأول، اذكر 3 من خصائص القرآن الكريم مع ذكر الدليل لما تقول. السؤال الثاني، القرآن معجزة باقية للأجيال، دلل على ذلك. السؤال الثالث، اذكر 3 من الأسباب الداعية في نظرك إلى ضعف بعض المتعلمين في قراءة القرآن الكريم، وكيف تعالج؟ السؤال الرابع، اذكر 3 من الوسائل المعينة على تدبر القرآن الكريم. صفحة 44، صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم. أهمية دراسة سيرتهم، إن في تدارسنا لحياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوائد جليلة ينبغي ألا نغفل عنها حينما نقرأ سيرهم ونتدارس حياتهم، فمنها الاقتداء بهم، وازدياد الإيمان بذكرهم، وزيادة محبتهم في القلوب، فهي من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق، رواه البخاري ومسلم. وكما قال أيضا: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه مسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. وفي قراءة سيرهم وأخبارهم أنس وسلوى عن قراءة ما لا يفيد، كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وغير ذلك من العبر والفوائد. صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم: واحد، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق، فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 45، في العلو وأبو أيوب في السفل، وكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه. اثنان، ذكر أنس رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه كان قد شق عليه أنه لم يحضر غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فهزم الناس، وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال له: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية. قال أنس: فقالت عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ثلاثة، وخرج حرام بن ملحان رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدتهم 70 رجلا، خرجوا للدعوة إلى الله تعالى، حتى إذا وصلوا إلى بئر معونة تقدم 3 من الصحابة رضي الله عنهم، فيهم حرام بن ملحان، ثم سبق صاحبيه وقال لهما: كونا قريبا حتى آتيهم، فإن أمنوني كنتم قريبا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فأتاهم وقال لهم: أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجعل يحدثهم، وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح، فأخذ حرام الدم ونضحه على وجهه ورأسه وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة.
نهاية الوجه الأول.